إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا الأسباب العشرة التي توجب الطعن في الراوي، سواء كان الطعن متعلقا بالعدالة أو متعلقا بالضبط. يأتي بعد ذلك الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر أسماء الأحاديث التي تتولد عن هذا الطعن، وكلها بطبيعة الحال من الأحاديث المردودة. فالأول اللي هو إيه بقى؟ الأول اللي هو إيه؟ ما يرويه إيه؟ الكذاب، الراوي الذي عرف عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول الموضوع، يبقى الموضوع ما يرويه الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل كاذب أو معروف بالكذب يتفرد بحديث لا يوجد عند غيره، فيسمى ذلك الحديث حديث إيه؟ موضوع. معايا الكلام؟ أنا حاسس الإخوة أن أنا مش عارف، أنتوا نمتوا خلاص معاكو معايا ولا ما في حتة تانية؟ إحنا ما زلنا نتكلم عن علم الحديث، ما خرجنا، ما بنتكلم عن الحروب الصليبية ولا شيء من هذا القبيل. والثاني اللي هو إيه؟ ما يرويه إيه؟ المتهم بالكذب المتروك. يبقى الحديث الذي يرويه راو متهم بالكذب ولا يرويه غيره يسمى بالحديث الايه؟ المتروك. والثالث اللي هو ايه؟ فاحش الغلط المنكر على رأي، يعني هذا الحديث ذكرنا المنكر سابقا، ما يرويه الضعيف مخالفا لغيره. هنا نوع اخر من انواع الايه؟ المنكر، ما يتفرد به راو فاحش الغلط ولو لم يخالف اذا لم يرويه غيره، فهذا أيضا يسمى إيه؟ منكرا. إذن المنكر هنا نوعان، منكر بتفرد فاحش الغلط، أو منكر بمخالفة الضعيف لإيه؟ للثقة. قال وكذا الرابع والخامس، يعني أيضا هذا يسمى منكرا، وهو ما يرويه المغفل أو الفاسق متفردا إيه؟ به. ثم قال الوهم، الوهم ده هيتولد عنه الحديث المعلول. قال إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. يبقى الحديث المعلول يرويه راوي ثقة، لكن ثبت وهمه في إيه؟ في هذا الحديث. كيف يثبت؟ يثبت بجمع الطرق والروايات والأسانيد ومقارنة بعضها ببعض، فيتبين أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث وإن كان ثقة إلا أنه غلط ووهم في حديثه ذلك. إذن المعلل دوت حديث إيه؟ رويه ثقة أم ضعيف؟ ثقة. كيف حكمنا على حديثه بأنه معلول؟ بالمخالفة لغيره، أو بجمع الطرق التي يستدل بها على خطأ من أخطأ وصواب من أصاب. إذن الطرق دي الروايات، يعني مثلا واحد روى الحديث موصولا والآخرون يروونه مرسلا، يبقى الذي رواه مرسلا وهم أم لا؟ استدلنا على وهمه بماذا؟ بمخالفته للثقات الحفاظ الذين خالفوه في رواية هذا إيه؟ الحديث. إذن من خلال جمع الطرق والروايات ومعرفة المتفق منها والمختلف، يتبين أن هذا الذي خالف الجماعة، خالف الثقات، خالف الحفاظ، أخطأ ووهم فيما راه، فيسمى حينئذ الحديث بالإيه؟ بالمعلول. قال ثم المخالفة، احنا قلنا المخالفة دوت ديت إيه؟ نوع أو سبب من أسباب الطعن فيه الراوي. قال إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، تغيير الإيه؟ السياق، فمدرج الإسناد. إيه تغيير السياق؟ دي كلمة كبيرة جدا، إحنا هنشرح مدرج الإسناد بالمثال عشان يتضح المقام. معايا؟ عندنا راويين مثلا، رويا حديثا واحدا، اتفق في الحديث ولكنهما اختلف في بعض الاسناد او بعض الايه؟ المتن. خلي بالك الراويان دول ايه روى حديث ايه واحد ولا حديثين؟ حديث واحد، لكنهما مع ذلك اختلف في بعض الحديث اسنادا او متنا. زي ايه؟ عندنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم احد الراويين روى الحديث مرسلا والاخر روى الحديث ايه موصولا، يبقى بينهما اتفاق ام اختلاف؟ انا اذا رويت الحديث عنهما جميعا ينبغي ان اميز روايه من رواه موصولا عن روايه من رواه ايه مرسلا، صح الكلام؟ لكن اذا رويت الحديث عنهما جميعا على الوصل، يعني قلت حدثني فلان وفلان وذكرتهما ثم ذكرت الرواية موصولة، يبقى أنا كده نسبت إلى كل راو روى الحديث ما قاله بالفعل أم أخطأت؟ لماذا أخطأت؟ لأن أحدهما أصلا رواه موصولا كما رويته والآخر لم يرويه موصولا إنما رواه إيه؟ مرسلا. فمن روى الحديث عن الرجلين موصولا يكون قد حمل رواية أحدهما على الإيه؟ الآخر، فأوهم أنهما يتفقان بينما هما إيه؟ يختلفان. يأتي العلماء يقول إيه؟ من الذي فعل هذا أدرج، فعل الإدراج. لماذا أدرج؟ لأنه جاء بالرواية التي رواها الراوي مرسلة فجعلها موصولة كمثل ما يرويها الآخر، بينما عليه أن يميز بين من روى موصولا ومن روى إيه؟ يعني عندنا مثلا الإمام مالك روى حديثا عن الزهري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإمام معمر بن راشد روى الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا لما أجي أروي الحديث عن مالك أرويه مرسلا أم موصولا؟ هقول حاجة مرسلا، لأن مالك إنما روى الحديث عن الزهري إيه؟ مرسلا. لما أجي أروي الحديث نفسه عن معمر بن راشد أرويه مرسلا أم موصولا؟ موصول، لأن معمر روى الحديث إيه؟ طب لو أنني أدمجت الروايتين قلت حدثني مالك ومعمر عن الزهري، ينفع أقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله؟ ينفع الكلام ده؟ إيه اللي عملته؟ أدرجت، جعلت رواية معمر كمثل رواية إيه؟ مالك، أو رواية مالك كمثل رواية معمر. وهل هما متفقان أم مختلفان؟ مختلفان. يبقى أنا وقعت في الإدراج. لماذا وقعت في الإدراج؟ لأنني جعلت رواية مالك كمثل رواية معمر ورويت الحديث عن الرجلين موصولا بينما أحدهما يرسله والآخر إيه؟ يوصله. فلابد أن أقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري، فقال مالك عن رسول الله وقال معمر عن سالم عن أبيه عن رسول الله، يبقى أنا كده أفسر. لكن لما اقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن رسول الله، يبقى انا ايه حملت روايه مالك على روايه ايه معمر، فهذا اسمه ادراج، لانني ادخلت روايه الرجل في روايه الاخر. وكلما جئت بروايه فادخلتها في روايه الاخرى يسمى ذلك ايه ادراج. فالادراج نوع من الادخال من الادماج، وكل اسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج. قاعدة لخصتها لك البيت، وكل إسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج. أي رواية ترويها فتدخل فيها ما في رواية أخرى يسمى إيه؟ إدراج. فهمت القصة ديت؟ فده اسمه مدرج الإيه؟ السند. طيب قال بقى إيه؟ أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يعني معروف أن الصحابي مثلا ممكن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صح الكلام؟ وبعد ما يخلص الحديث الصحابي يعمل إيه؟ يقول كلاما من قبل نفسه تعليقا على الحديث مثلا، مش وارد هذا ولا إيه؟ أو ربما يقول الصحابي فتوى من قبل نفسه ثم يدعمها بالحديث، مش كده ولا ايه؟ او يروي الصحابي حديثا او غير الصحابي أثناء روايته للحديث يشرح كلمة في أثناء الحديث. الكلام دوت اللي قاله الصحابي قبل الحديث أو بعد الحديث أو في أثناء الحديث ده كلام الرسول ولا كلام الصحابي؟ كلام الصحابي. لما جاء نروي الحديث لازم أميز ما كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من كلام غيره. أما إذا جعلت الحديث كله من كلام النبي يبقى هنا أدرجت، لأن جعلت كلام الصحابي من جملة كلام يبقى أدمجته أدخلت، صح؟ زي إيه؟ زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ولد قوما يتوضؤون لا يحسنون الوضوء، فقال لهم أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. فين كلام الرسول؟ ويل للأعقاب من النار. فين كلام الصحابي؟ أسبغوا الوضوء. جه واحد قال لك عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. ده بنسميه إدراج، لأنه جعل الكلام كله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما بعضه للصحابي وبعضه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وزي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بدء الوحي الذي يرويه الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. عائشة قالت الكلام ده كله؟ لا، عائشة قالت فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. فالزهري وهو بيروي الحديث حب يشرح كلمة التحنث فقال وهو التعبد، بيشرح معنى قول عائشة يتحنث. ففي أثناء رواية الحديث راح جملة اعتراضية وهو التعبد، يبقى قوله وهو التعبد ده كلام عائشة الذي تحكيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم من كلام الزهري نفسه؟ الزهري يفسر معنى التحنث الوارد في الحديث، فجاء بعض الرواة فجعل كله من كلام عائشة الذي تحكيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بنقول هنا ده اسمه إدراج. يبقى هنا الإدراج هو في المت دمج موقوف بمرفوع، يعني يأتي بكلام الراوي فيجعله من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من جملة الكلام المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله. مفهوم الكلام دوت؟ ده اسمه إدراج. قال أو بتقديم أو تأخير فالمخلوق. المخالفة إما أن تكون بالتقديم والتأخير، فإذا وقعت كذلك فهذا يسمى بالحديث المقلوب. إزاي الكلام ده؟ عارفين حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفينه؟ أكيد عارفينه طبعا، اللي هو حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. هو ده الحديث، هو ده اللفظ الصحيح. جه بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، عمل ده قدم وأخر، أو بتقديم أو تأخير، صحيح الكلام؟ قدم وأخر، ده بيسميه مقلوب. وزي حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ده الحديث. بعض الرواة قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، عمل ده قدم وأخر، ماشي الكلام؟ فدوت اسمه مقلوب. أيضا من المقلوب التغيير الإبدال. يعني إيه إبدال؟ إحنا قلنا هنا بيقدم ويأخر، صح؟ لكن في حاجة تانية، إيه هي؟ إن يشيل حاجة ويحط مكانها حاجة تانية، أيضا اسمه قلب، اللي هو التغيير أو الإبدال. والقلب فالتقديم والتأخير في المتن والإسناد والتغيير. برضك خلصتها لك في بيت. بيعمل ايه دوت؟ عندنا مثلا حديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي اوفي بنذرك. في رواية اخرى انه نذر ان يعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اوفي بنذرك. ايه اللي عمله الراوي؟ شال كلمة وحط مكانها ايه؟ كلمة اخرى. هذا قال يوما وهذا قال ايه؟ ليلة. واحدة لك يا اخي المشكلة انت وقفنا على الوحدة ليه؟ لا ده يأثر في المعنى، يغير المعنى تماما. كيف هذا؟ هقول لك. تعرف الحديث دوت من الاحاديث التي يتكلم فيها العلماء ويستدلون بها في مسألة الايه؟ اشتراط الصوم للمعتكف. مسألة خلافية بين اهل العلم، منهم من يقول لا اعتكاف الا بصوم، ومنهم من يجوز الاعتكاف بدون ايه؟ صوم. طب النهارده لما يجي يقول ايه؟ ان عمر اعتكف او نذر ان يعتكف ايه؟ ليلة، فقال له النبي اوفي ايه؟ بنذرك. يبقى هنا الصوم بيكون بالنهار ولا بالليل؟ فاذا اجاز له النبي ان يعتكف في الليل دل على ان الصوم ليس شرطا في الايه؟ في الاعتكاف، لان الليل ليس محلا للاعتكاف. شفت بقى الكلمة دي اثرت في المعنى ازاي؟ ها؟ الكلمة دي اثرت في المعنى ازاي؟ يعني بعض اخواننا اللي بيعمل رسائل جامعية احيانا بعض الاخوة او بعض هؤلاء الباحثين يطلب منهم ايه؟ يطلب منهم ان يذكر مثلا في رسالته علاقة الاختلاف في روايات الاحاديث بالفقه وباختلاف الفقهاء. هذا مثال هو. صح الكلام؟ يبقى لابد ان ايه؟ كل لفظة في الحديث قد تؤدي الى تغيير المعنى فيه. معايا؟ وايضا يقع القلب في الاسناد كما يقع ايضا في الايه؟ في المتن. يعني حديث يرويه مالك عن الزهر، يجي واحد يرويه عن معمر عن الزهر، شال مالك وحط مكانه ايه؟ معمر. ممكن الاثنين يروه لكن ممكن يكون حديث من رواية مالك فقط يخطئ راوي فيجعله من رواية معمر عن الزهري، فبينما تفرد من حديث مالك اذا بالرواية الاخرى اوهمت ان مالكا لم ينفرد بل توبع من قبل ايه؟ معمر. يأتي العلماء يقول لا غلط، هذا مقلوب، الحديث حديث مالك، ومن رواه عن غير مالك فقد غلط. ده اسمه قلب ابن. ماشي. وزي التقديم والتأخير ايضا في السند، تقديم والتأخير كمن يجعل التلميذ شيخا والشيخ ايه؟ تلميذا. بيحكى قصة حكاها الذهبي في الميزان ان رجلا من المغفلين اخذ يحدث بحديث، فقال حدثني قتادة عن انس او انس عن قتادة، مش فاهم مش فاكر مين اللي حدثه، قتادة عن انس ولا انس عن قتادة؟ هو ممكن انس يروي عن قتادة؟ قتادة هو اللي بيروي عن ايه؟ عن انس. زي ما يقول لك هذا حديث اخرجه الحاكم في المستدرك وتعقبه البخاري. دي حصلت يعني، مش لسه مش يقول نكته يعني. مره واحد يقول هذا الحديث رواه الامام مسلم ورد عليه الامام مالك في الموطأ. حصلت، مش بتكلم كلام، حتى الشيخ الالباني حكاها في بعض كتبه وبعض دروسه رحمه الله عليه. هو متفهم فاهم ان مالك قبل بعد مسلم. ماشي. قال او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد. حديث يروى مثلا عن الزهري عن ابي هريرة عن رسول الله، الحديث ده متصل ولا منقطع؟ الزهري من شوية قلنا لم يسمع منين؟ من ابي هريرة، صح ولا لا؟ لما يجي واحد يزود في النص سعيد ابن المسيب، يقول عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة، يبقى ده زود رجل ولا لا؟ زود رجل، ازاد رجلا، اوهم اتصال الايه؟ الاسناد، بينما الاسناد غير ايه؟ متصل. مفهوم؟ قال او بابداله ولا مرجح فالمضطرب. طبعا احنا بنشرح كده ايه المعنى العام للباب، لكن كل باب من ده عايز محاضرات. بس اكل عيش يحب خفيه. وعيونك سلق البيض برضك مهم. المضطرب، لكن اهم حاجه انك تخرج من الدرس فهمت المصطلحات دي ولا ايه؟ اذا مطلوب او بابداله ولا مرجح. فالمضطرب ايه المضطرب ده؟ عندنا راوي يروي الحديث مره يرويه مرسلا ومره يرويه موصولا مره يرويه مرفوعا ومره يرويه موقوف، هو واحد، هو راوي واحد، لكن لم يضبط الايه اسناد الحديث، بنقول عليه ايه؟ مضطرب. مضطرب مش 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 مركز، لم يثبت على قول واحد، مره يروي الحديث بسند، مره يروي بسند ثاني، مره يروي بسند ثالث، دليل على انه لم يتقن حفظ الايه الحديث. ده الاضطراب. وكما يقع في المتن في الاسناد ايضا يقع في الايه في المتن، كان يروي الحديث نفسه مره يسوقه بسياقه معينه بالفاظ معينه ومره يسوقه بالفاظ اخرى بينها نوع تعارض، فنقول عليه الراوي ده ايه؟ اضطرب. مفهوم هذا الكلام؟ والاضطراب دوت لو وقع من ثقه يرد ويكون الحديث مردودا بالاضطراب رغم ان الراوي ايه؟ ثقه، لان اضطرابه يدل على انه لم يحفظ الحديث جيدا. اما ان كان من ضعيف فيؤكد ضعفه للحديث، يعني هو ضعيف اصلا، لو تفرد لم يقل، فكيف اذا اضطرب؟ مفهوم هذا الكلام؟ اللي بعده. وقد يقع الابدال عمدا امتحانا. ايه الابدال؟ احنا قلنا الابدال، الابدال هو القلب صح؟ قد ياتي بعض العلماء فيتعمد ابدال الاحاديث وتغييرها وقلبها على الراوي حتى يختبر حفظه، اهو ممن يحفظ الاحاديث جيدا ام يخطئ، كما صنع للبخاري. عارفين قصه البخاري؟ اكيد عارفينها. لا مش كلكم عارفينها، انتوا عارفها يعني، وانا بقول اخوه التانيين لا. طب ايه انا مش عارفها؟ هتحرجني كده. ايه اللي حصل؟ البخاري عليه رحمه الله تعالى لما قدم بغداد اراد علماء بغداد ان يختبروا حفظ البخاري. طبعا البخاري اسمه سبقه من قبل ما يخش البخاري والناس بتتكلم عن البخاري. فعلماء اهل بغداد، طبعا بغداد وقتئذ كانت ايه؟ كانت عاصمه الدوله الاسلاميه، وكانت يعني سوء عقاز، يعني اي واحد عنده علم اي نوع من انواع العلوم عايز ينشر هذا العلم يروح فين؟ بغداد. ليه؟ هتلاقي هناك الناس امم يحضرون له ويسمعون علمه. فلما دخل البخاري بغداد وجلس وعقد مجلسا، طبعا حضر امم، كان الناس يجلسون في الاسطح وفي الشرفات وفي الطرق عايزين يسمعوا البخاري، اللي هم طول عمرهم بيسمعوا عنه عايزين يشوفوا بقى الراجل ده ايه. فعلماء البلد اللي هم علماء البغاده حبوا يختبروا حفظه، عملوا ايه؟ جابوا 100 حديث. يعني ايه 100 حديث؟ يعني 100 حديث بسندها باسانيدها ومتونها، والحديث عند المحدثين لابد يكون له سند وايه؟ ومتن. بس عملوا ايه؟ كوكتيل زي ده كده بالظبط. فده برضه كوكتيل اهو. ايه كوكتيل ده يعني؟ يعني كل متن شالوا سنده وحطوا له سند ثاني. غيروا الايه؟ الاسانيد، فجعلوا كل متن باسناد غير اسنادي، وكل اسناد بمتن غير ايه؟ متني، وعملوا كوكتيل. طبعا نجيب مغص يعني. ثم كتبوا هذه الاحاديث بعد ان قلبوها وغيروها. كتبوا كل 10 احاديث مقلوبه في ورقه. يبقى عندنا كم ورقه؟ 10. كل 10 كل ورقه فيها كم حديث؟ 10. ودفعوا كل ورقه الى رجل من الجالسين في المجلس. يبقى كم راجل معاه الاوراق ديت؟ 10. كل واحد معاه ورقه، كل ورقه فيها ايه؟ 10 احاديث. صح الكلام؟ وطلبوا من هؤلاء العشره ان يسالوا البخاري عن هذه الاحاديث. فاول ما جلس البخاري اول واحد قام، فقال له: هل تعرف حديث فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عليه السلام انه قال كذا وكذا؟ فالبخاري يقول ايه؟ لا اعرف. يعني ايه لا اعرف؟ يعني البخاري ما يعرفش المتن؟ يعرف المتن، لكن ما يعرفش ان المتن ده بيروى بالسند ده. اول مره يسمع الكلام ده، اول مره يسمع ان السند ده يروي به هذا المتن او ان هذا المتن يروي بهذا ايه الاسناد. التركيبه دي غلط. واذا العلماء علماء الحديث اذا وجدوا مثل هذه الاخطاء يقول هذا غير معروف يعني منكر. الحديث الثاني والبخاري يقول لا اعرف. الثالث والبخاري يقول لا اعرف. العاشر والبخاري يقول ايه لا اعرف. احد ام الثاني فسال البخاري عن العشره التي ايه معه والبخاري يقول له ايه لا اعرف. الثالث الرابع الخامس العاشر والبخاري لا يزيد على قوله لا اعرف. الناس بقى العوام اللي قاعده يا عم انتوا جايبين لنا واحد مش عارف حاجه. لكن علماء البلد قالوا بس البخاري فطن لها. اللي عمله البخاري دوت كونه يقول في هذا عزلاء اعرفه دليل انه هو امام. لان اللي هو ما بيفهمش يقول لك ايه هذا حديث صحيح هذا حديث حدثنا فلان عن فلان تدخل عليه الايه الاحاديث. مش قلنا المغفل هو الذي لا يميز الاحاديث احاديث العز غيره. لكن البخاري عارف يميز ولا لا؟ قال لك التركيبه دي غلط ده يكفي. بس البخاري حب ايه يعطيهم في البستان زهره يزود في البستان ايه زهره. بعد ما خلص العشرة من الاحاديث المئة البخاري قال الاول قم فقام فقال اما حديثك الاول فاسناده عند الرجل الثالث الحديث الخامس وحديثك الثاني عند الرجل العاشر الحديث الثالث وحديثك الثالث فاسناده عند الرجل السابع الحديث الثامن. خلص العشرة بتوع الايه الرجل الاول قال للتاني قوم فعمل له نفس الايه الموضوع والثالث والرابع فرد كل اسناد الى متنه وكل متن الى اسناده فشهد له الناس بالامامه في العلم واذعنوا له بالفضل والحفظ. يبقى دول كان علماء بغداد كانوا يقصدوا ايه الاختبار. عايزين يختبروا البخاري مش ان هم بيلفقوا الاحاديث يركبوها. لا يجوز ان يفعل ذلك القلب والابدال اختبارا للراوي بشرط كما يقول ابن حجر ان يتضح الامر في المجلس حتى لا يخرج الناس فيتوهمون ان هذه الاسانيد معروفه. ماشي. طلعوا بتغيير حروف مع بقاء السياق في المصحف والمحرف. بتغيير حروف مع بقاء السياق في المصحف والمحرف. التصحيف والتحريف يقع فيه الاسماء ويقع ايضا فيه الكلام ووقوعه في الاسماء اكثر لانها ايه ليس لها قياس. زي عندنا مثلا واحد اسمه انس صح ولا لا؟ وعندنا راوي اسمه اتش. انس واتش مش ممكن يتصحف؟ ممكن مش ممكن؟ ممكن. وعندنا واحد اسمه عبيد الله واحد اسمه عبد الله ممكن يتصحف ولا لا؟ وعندنا واحد اسمه احمد وعندنا واحد اللي اسمه اجمد بالجيم يتصحف ولا ما يتصحفش؟ يتصحف. اذا التصحيف دوت ممكن يغير المشكله يغير حاجات كثيره جدا. ليه؟ لانه احيانا يقلب الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا. لو عندنا مثلا حديث بيرويه عن قتاده راجل اسمه سعيد. قتاده بيروي عنه رجلان كلاهما اسمه سعيد. واحد اسمه سعيد بن ابي عروبه واحد اسمه سعيد بن بشير. سعيد بن ابي عروبه ثقه من كبار اصحاب قتاده. اما سعيد بن بشير ضعيف ياتي بالمناكير عن قتاده. ده اسمه سعيد وده اسمه ايه؟ سعيد. احيانا بقى يتصحف يجي عن سعيد فسعيد تتصحف الى شعبه. انت لما تيجي تكتب سعيد بص اكتبها كده انا مش عايز اقوم بس على السبوره عشان الكاميرا ما تتحيرش معانا. ها؟ سعيد ثلاث سنون وبعدين عين وبعدين ياء وبعدين ايه دال. لو شلنا النقط والدال ديت الراجل جه يكتبها راح ايه لضمها الطرفين بتوعها ايه اتشبكوا تبقى تقرا ايه شعبه. طب اللي مين شعبه اللي بيروي عن قتاده؟ شعبه من الحجاج ثقه. فقد يكون الحديث من روايه سعيد بن بشير الضعيف عن قتاده فاذا تصحف الى شعبه صار من روايه شعبه ابن الحجاج الامام الحافظ الكبير فيتوهم المطلع على الاسناد انه من روايه شعبه الثقه وليس من روايه سعيد بن بشير الضعيف. تصحيف. والتصحيف دوت يعني وقع في أشياء كثيرة جدا للأسف. يعني كان مرة بيحكوا عندنا في مصر في واحد خطيب جمعة كتبوا له إيه الخطبة في ورقة كده عشان يطلع يقولها، فالخطبة فيها إيه؟ إن الزنا عم والبلا طم والربا نشر. آه آه. وفي آخر الخطبة ونشكر الأستاذ على حسن سلوكه. ماشي الكلام؟ راح أراها إيه؟ هو الراجل ده كان أصول يحضر قبل ما يدفع المنبر. إن الزناعم والبلاطم والربنشر. 51 51. آه آه بقت 51. ونشكر الأستاذ علي حسن سلوك. ها؟ إيه؟ آه تاخد بالك؟ والتالي اللي هو انها امبارح بتاعت عز وجل، ها بتاعت عز وجل دي واحد عارفين عز وجل عارفينها ولا اقولها تاني؟ واحد بيروي حديث قدسي، الحديث القدسي بيروي الصحابي عن رسول الله عن الله عز وجل، مش كده اللي ايه؟ فجي واحد ايه روى الحديث عن الصحابي عن رسول الله عن الله عن رجل، بدل ما يقول عز وجل عز بقت عن وجل بقت رجل، فقال من هذا الرجل الذي يروي عنه رب العزة؟ والثاني اللي قال سبحان الله كثير بقليل كثير بقليل أوكازيون يعني، قالوا ماذا تقصد؟ قال درهم يأكله ويتمتعه، درهم يأكله ويتمتعه، هو قصده إيه؟ ذرهم يأكله ويتمتعه. الخطيب البغدادي في كتاب الجامع حكى حاجات من هذا يعني من قلبك احبها. وزي التاني اللي ارى في سوره النحل، سوره النمل النحل، فخر عليهم السقف من ايه؟ من تحتهم. وواحد تاني وراه في السقف يقول له من فوقهم وهو مصمم على ايه؟ من تحتهم. فقال له يا اخي اذا كنت لا تحفظ الا تفهم؟ هو السقف بيكون فوق ولا تحت؟ طبعا التصحيف والتحريف ده احيانا يؤدي الى فساد الايه؟ المعنى، زي حديث زوروا غبا تزدادوا حبا. يبقى الحديث ده بايه؟ بيدعوك الى ايه؟ على راي المصريين يقول لك ايه؟ يا بخت من زاره خفف. يعني زور اه بس ما تلبسش. يعني كده ربع ساعة كده وتوكل على الله، يعني عيب يعني الكلام ده. يا بخت من زاره ايه وخفف. فالحديث بيقول زوره غبا، اي زوره شوية شوية، يعني مش مرابط في عند الراجل يعني. فجي واحد صحافها قال لك ايه؟ اذهبوا عنا، بدل يقول زوره غبا قالها ايه؟ اذهبوا عنا. فجعل عكس المعنى تماما، يعني الحديث بيدعو الى الزيارة وهذا ينهى عن الزيارة. فاهمين الكلام دوت؟ اذا اردت ان يعني تعرف اخبار المصحفين في سبحان في كتب الدرقوطي له كتاب في التصحيف، وابو الهلال العسكري له كتاب في التصحيح، والخطيب البغدادي استفاد من الكتابين في الجمع الاخلاقي اللي هو ادب السامع بما يعني تجد فيه ما لذ وطاب. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. يعني لا يجوز لك ان تنقص من الحديث اللي هو الاختصار يعني، ولا أن تروي الحديث بلفظ آخر غير لفظه ولو كان لفظا مرادفا، إلا إذا كنت ممن عنده علم بما يحيل الألفاظ المعاني باعتبار الألفاظ، لأن اللفظ قد يؤدي إلى معنى غير المعنى الإيه المقصود. هذا إنما يجوز الاختصار أو الرواية بالمعنى يجوز للعالم بما يحيل الألفاظ عن إيه معانيها، أما غير العالم فلا يجوز له ذلك، بل يلزمه أن يروي الحديث بلفظه الذي سمعه. زي إيه؟ زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ماشي الكلام؟ ده حديث صحيح. جه واحد راوي اسمه وهب بن جرير رواه بلفظ اخر، قال ايه؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. في فرق بين اللفظين؟ المعنى اتغير. ليه؟ قال لك قوله في الرواية الصحيحة فهي خداج. الخداج معناه النقصان، والنقصان هذا نوعان، منه نقصان كمال ومنه نقصان ايه؟ صحة. فليس كل نقصان في الصلاة يؤدي إلى فساد الصلاة وبطلانها. معايا؟ فإذا كلمة خداج ليست صريحة في ايه؟ في عدم الإجزاء، بل ايه؟ تحتمل نقصان الثواب أو تحتمل النقصان الذي يؤدي إلى إبطال الايه؟ الصلاة. صح الكلام؟ فجه وهب بن جرير قاطع في الموضوع وخلص الموضوع، قال لك لا تجزئ، ففسر الخداج بعدم الايه؟ الاجزاء. فاعتبر العلماء هذا خطا، وهذا من الروايه المعنى التي اخطا فيها الراوي، لان الخداج المذكور في الحديث لا يقصد به عدم الاجزاء، واعتبروا هذه لفظه شاذه من قبل وهب ابن جرير. فاهمين الكلام دوت؟ طيب. قال فان خفي المعنى، يعني هذا الحديث فيه بعض الألفاظ التي يخفى معناها، احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يعني عندنا في بعض الأحاديث بيكون إيه؟ ألفاظ إيه؟ محتاجة شرح، ألفاظ قليلة الاستعمال، ألفاظ معناها غير ظاهر. فينبغي علينا أن نرجع إلى كتب غريب الحديث، زي كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام، أو لابن قتيبة، أو الإمام أبي سليمان الخطابي. ومن الكتب التي اهتمت بهذا وجمعت كل ما تناثر من هذا الباب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير رحمه الله، وبيان المشكل. قد يكون اللفظ مستعملا بكثرة، لكنه جاء في سياق في الحديث جعل معناه دقيقا غامضا، فلابد أن نرجع إلى الكتب التي عنيت بشرح المشكل، وهي كتب الشروح، شروح السنن، زي فتح الباري، وزي شرح معاني الآثار، وغير ذلك من كتب العلماء الذين عنوا فيها بشرح أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الجهالة. قلنا الجهالة ده سبب من أسباب الطعن في في الراوي. قال وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، راوي يذكر بغير مرة بغير اسم، وده موجود في الرواة. يعني ما يجي يقول لك إيه؟ حدثني محمد بن نوح. مين محمد بن نوح ده؟ اللي هو محمد نصر الدين ألبان، مش هو اسمه محمد بن نوح؟ مش أبوه اسمه نوح؟ ها؟ و يأتي أحيانا محمد بن نوح، محمد ناصر الدين الألباني، أو ناصر الدين الألباني، أو الأرناؤوطي. كل هذه ألقاب يقصد بها مين؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن الراوي نفسه قد يذكر مرة باسم ومرة باسم آخر، ها؟ فهذا ينبغي أن تعرفه إيه؟ حتى لا تتوهم أنه غير معروف بينما هو معروف. فلما يقول لك حدثني محمد من شيخك، يقول لك محمد بن نوح، يقول مين محمد بن نوح؟ لا اسماء كده ما انزل الله بها من سلطان. لا، محمد بن نوح الشيخ الالباني. ماشي؟ زي يقول لك حدثني ابو اسحاق الحوين، ومره يقول لك حدثني حجازي. مين حجازي ده؟ هو ابو اسحاق الحوين. حد يعرف الكلام ده؟ ما حدش يعرف. الشيخ ابو اسحاق اسمه حجازي محمد شريف، اسمه الحقيقي، بس في اسم حركي اللي هو ابو اسحاق الحويني. فلما تسمع ابو اسحاق الحويني وتسمع حجازي محمد شريف، هو احنا بقى بنحب نلون، ها، نغير. مره اقول لك الشيخ حجازي، مره ابو اسحاق، انت تتوهم بقى ما شاء الله ده انت سمعت من شيوخ كتير وهو واحد. بيحصل الكلام دوت. الرواه كان كده، في بعضهم كان بيذكر باكثر من نعت، باكثر من وصف، اما لانه يعرف بهذه الاوصاف جميعا، او لبعض لان بعض الناس كان يحب يدلس، زي سفيان ابن عيينه. مره الامام الذهبي لما راح لابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد حب يختبر علمه، ابن دقيق العيد دوت دقيق، فواحد جاي يطلب العلم على ايده عايز يشوف دوت ينفع تلميذ ليه ولا لا. فقال له يا بني من ابو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينه. قال اجلس فانت طالب علم على طول. يعني الامام الذهبي قبل ما يبقى طالب علم كان طالب كان امام. يقول له من ابو محمد الهلالي؟ انت تقعد بقى تضرب اخماس في اسداس. مين ابو محمد الهلالي؟ الذهبي عرفها وهي طايره. قال هو سفيان بن عيينه. قال اجلس فانت طالب علم. فهمها على طول. ماشي الكلام؟ طبعا ده في الروايه كتير. ده في الروايه كتير. لازم يكون احيانا بقى اللي ما يعرفش ده راجل مجهول. من يجي في الاسناد ابو محمد الهلالي مجهول، لا لم اجد له ترجمه، لا اعرفه، وهو اصلا مش طالب علم. لو طالب علم هيفهمها وهي طيب. زي يقول لك ايه، حدثني حماد بن السائب، بعض الباحثين قال لك لم اعرفه ولم اقف له على ترجمه، مع ان الخطيب البغدادي في كتاب الموضح اوهام الجامع التفريق قال حماد بن السائب هو محمد بن السائب. كان يلقب بحماد ويسمى بمحمد. فاذا قلت محمد او حماد كلاهما ايه؟ صواب. ودوت في باب التلقيب واسع. عندنا مثلا في مصر اللي اسمه محمد نقول له يا حماده. ها؟ مش بيحصل كده؟ وكان موجود هذا في القديم. كان كثيرا من اسمه عبد الله يلقبونه بعلام. بعبدان. من باب التلقيب. يعني باللغة العصرية الدلع، يعني اسم الدلع. وكان اللي اسمه علي يلقبونه بعلان. بإيه؟ بعلان. كما قال ابن الصلاح إن هذه الألقاب كان الناس في الصبي في صغر في سنه وهو صغير كانوا يدلعونه ويقولون له علان وعبدان، ثم يكبر فيصير هذا لقبا له. فاهم؟ فانت النهارده بتقول تجد في الاسناد علان، قول مين علان ده؟ هيعلونا ليه؟ بينما هو اسمه ايه؟ علي. ماشي؟ طيب، ثم الجهاله. وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته اي اوصافه، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفه فيه الموضح، اللي هو كتاب الموضح لاوهام الجمع والتفريق للامام الخطيب البغدادي. قال وقد يكون مقلا، يعني ليس له من الروايه الا القليل. فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان. الوحدان هو كل راوي لم يروي عنه إلا إيه؟ واحد، سواء كان من الصحابة أم من غير الصحابة. فإن كان من غير الصحابة يقال فيه مجهول إيه؟ عين. لكن لا يقال مجهول العين في الصحابة، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. قال أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. يأتي في الإسناد حدثني رجل، حدثني شيخ، من غير أن يسميه، ده نسميه ايه؟ مبهم. ودوت كالمجهول لانه لا يعرف. قال ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. لما ياتي الاسناد حدثني رجل ثقه، هل يقبل؟ ثم هو الثقه. طب لماذا لا يقبل؟ قالوا لعله يكون ثقه عنده وليس ثقه عند ايه؟ غيره. فلا بد ان نعرف من هذا الرجل ثم ننظر بعد ذلك اهو من الثقات ام من غير الثقات. فإذا ذكر في الإسناد بغير اسمه حتى ولو مع التوثيق لا يقبل ذلك أبدا. قال فإن سمي، يعني ذكر اسمه، وانفرد راو واحد عنه، يعني لم يروي عنه إلا واحد، فمجهول الإيه؟ العين. طبعا بشرط أن لا يكون إيه؟ صحابيا. فإن كان صحابيا فهذا ثقة عدل، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول، حتى وإن لم يروي عنه إلا واحد. أو اثنان، يعني فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، يعني روى عنه أكثر من واحد لكننا لم نعرف فيه جرحا ولا تعديلا، لم يوثقه إمام ولم يجرحه إمام، فهذا نسميه مجهول الحال، ويسمى مجهول الصفة، ويسمى أيضا المستور. ماشي؟ والمجهول سواء كان عينا أو حالا أو مستورا إنما ينفع حديثه في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق. يعني إذا وقع أحد في بدعة تستوجب الحكم عليه بالكفر وخروج من الملة فهذه بدعة إيه؟ مكفرة. أو كانت البدعة بتأويل بنوع من التأويل فهذه بدعة مفسقة لا تستوجب إيه؟ إخراجه من الملة كلية. ماشي؟ قال فالأول اللي هو إيه وقع في البدعة المكثرة لا يقبل صاحبها الجمهور، بل الصواب أن هذا إجماع وليس قولا للجمهور فقط، بل الصواب أنه إجماع، لأن الكافر إيه الكافر لا يقبل حديثه عند جميع علماء الإسلام. قال والثاني يقبل اللي هو إيه بدعته مفسقة، يقبل من لم يكن داعية، يعني يقبل إذا كان متلبسا ببدعة لكنه لا يدعو إليها ولا ينافح من أجلها ولا يخاصم ولا يعادي من أجلها. واحد على بدعة لكنه لا يعقد المجالس ولا المناظرات ولا يدعو إليها ولا ينافح من أجلها، فهذا يقبل مدام أنه لا يخاصم من أجل هذه الإيه في الأصح، إلا أن يروي ما يقوي بدعته. فإذا روى حديثا تفرد به ولم يروه غيره ثم كان هذا الحديث يتضمن انتصارا لبدعته، فهذا يرجح لديك أنه إيه أنه في الواقع تساهل في رواية هذا الحديث فرواه دعما وتقوية لبدعته. قد يكون الحديث هو أصلا مش كذاب مثلا، لكن قد سمعه من كذاب فدلسه حتى يروج هذا الحديث الذي ينتصر به إيه للبدعة. قال وبه صرح الجوزجاني اللي هو أبو إسحاق الجوزجاني شيخ الإمام النسائي وأبي داود، أبو داود بن عمتي ماشي، فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي وأبي داود. قال ثم سوء الحفظ، احنا كده هنخلص الحمد لله، لا ان شاء الله في أمل، ولولا الأمل مكان العمل. حد فهم حاجة؟ والله فهمين ما شاء الله، يعني انت فطحل كل واحد منكم فطحل. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على الراوي، إذا كان سيء الحفظ كده طلع من بطن أمه سيء حفظ، يعني طول عمره سيء الحفظ، فإذا تفرد بالحديث يكون إيه شاذا، فهذا أحد أنواع إيه الشاذ. أو طارئا، مش طارئ عوض الله، لا طارئا أي غير لازم، يعني كان حافظا كان ثقة ثم في آخر زمان اعتراه سوء الحفظ اختلط يعني لكبر سني كما ذكرنا ذلك بالأمس، فهذا المختلط يسمى بالإيه بالمختلط. هذا المختلط يقبل من حديثه ما رواه قبل الاختلاط، أما ما رواه في حالة الاختلاط أو ما لم يتميز أهو رواه في الاختلاط أو في عدم الاختلاط هذا إيه يرد. ثم من اختلط أو تغير من الثقات آخرا فأثر في حفظه فليس يحتج بما رواه في اختلاطه أو أبهمه. لخصناها لك في بيتين، يلا يا عم ماشي يا عم. يبقى سيء الحفظ إما يكون طول عمره سيء حفظ فلا يقبل من الحديث الذي يتفرد به ومن يحكم بشذوذه، أما إن كان ثقة في أول أمره ثم اعتراه الاختلاط في آخر زمانه فلا نقبل من حديثه ما رواه بعد الإيه الاختلاط، أو ما رواه لا نعرف أهو رواه قبل الاختلاط أو بعد الإيه اختلاط، أما ما تحققنا من أنه رواه قبل الاختلاط فهذا إيه مقبول. ثم بعد أن بين أسباب الجرح وأسباب الطعن بين أن هذا الطعن منه ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر، منه ما يتقوى بغيره ومنه ما لا يتقوى إيه بغيره. قال ومتى توبع السيء الحفظ، اللي هو السيء الحفظ لسه مخلصين عليه، وتوبع يعني إيه ووثق من رواية غيره. قال المؤلف ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ذكرنا قبل ذلك أن الحديث الحسن لذاته ما هو كان راويه خف ضبطه عن راوي الصحيح، أما الحسن لغيره هو حديث وقع فيه نوع من أنواع الضعف التي سماها المؤلف هنا، لكنه انجبر بموافقة غيره له وباعتراض رواية بغيره، فبالمجموع يصير الحديث إيه حسنا لغيره. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا فيما يتعلق بنخبة الفكر. الأسئلة، نرجو أن تتفضل علينا بقائمة مراجع لمن يريد أن يتأسى في علم المصطلح وتكون متدرجة إن شاء الله تعالى. ممكن نكتبها للأخ محمد إمام المسجد ويطبعها وينشرها إن شاء الله تعالى. ذكر لنا أن الشيخ يشرح من كتاب موسع في نخبة الفكر. طبعا هو أنا هذا نخبة الفكر شرحتها في مجلد أهو، مجلد قدامكم أهو، شرح نخبة الفكر، وده مطبوع في دار المغني بالرياض، ما أدري أين يوزع هنا، لعله في مكتبة أهل الأثر، ها؟ مكتبة المسجد؟ موجود في مكتبات، يعني هو اسمه شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر، ده شرح موسع للكتاب. برضك نفس السؤال متعلق بالقائمة، إن جاء التقديم أو التأخير أكثر من مرة في نفس الحديث فهل يندرج تحت غيره؟ مش إن جاء التقديم والتأخير أكثر من مرة في نفس الحديث فهل يندرج تحت غيره؟ هو التقديم والتأخير اعتبرناه من باب إيه؟ القلب، فإذا وقع أكثر من مرة فهو مقلوب أيضا، فهذا صور أخرى للمقلوب. وإذا أثر في معنى الحديث فهل يندرج تحت غيره؟ كل هذا يسمى مقلوبا، سواء أثر أو لم يؤثر، فإن أثر بطبيعة الحال يكون ضرره أشد. إذا وقع الصحابي الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معصية كشرب خمر أو زنا أو غير ذلك هل يطعن في روايته؟ يا أخي الكريم، كل من وصف بمعصية من المعاصي إذا تاب منها ترجع إليه عدالته، ترجع إليه إيه؟ عدالته، إلا معصية تعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحتى من كان من الصحابة تلبس بمثل هذه المعاصي فهذا فنحن نعلم أنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى رشدهم، فترجع إليهم الإيه؟ العدالة. هل معلقات البخاري كلها صحيحة؟ إذا نظرنا إلى السند فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الإيه؟ الضعيف، ولكن الضعف غالبا يرجع إلى عدم الاتصال، أي المرسل الخفي كما يقول ابن حجر. لكن إذا نظرنا إلى المتن فتلك المعلقات إنما ذكرها البخاري إما احتجاجا وإما استشهادا، فهي من حيث المتن، من حيث النظر إلى المتن داخلة في حيز المقبول، إما صحيحة وإما حسنة وإما ضعيفة ضعفا منجبرا فتكون من باب الحسن لغيره. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا أين قاله ابن حجر في مقدمة الفتح. أخ يسأل عن كتابي المستوى الثاني من كتاب تقريب علم الحديث، هو الآن يعني في مرحلة الإعداد للطبع، هو خلص الحمد لله. هل يوجد كتب متخصصة في الناسخ والمنسوخ؟ طبعا طبعا طبعا، في كتب أصول الفقه دي مراجعها الأساسية، ثم هناك كتب في الناسخ والمنسوخ ألف ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ، والإمام أبو حفص ابن شهين في الناسخ والمنسوخ، وغيرهما من العلماء، وكذلك الإمام اللي هو الحازمي أيضا له كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهذا كتاب عظيم. ألا يجوز أن يكون الحديث المدلس صحيحا؟ ممكن، زي ما بنقول المرسل قد يكون صحيحا، لكن احنا بنتكلم على مسألة السماع، هل الراوي سمعه أو لم يسمعه؟ قد لا يسمعه لكن الحديث نفسه كما صحيح بروايات أخرى، لكن الرواية التي جاء بها ذلك الراوي الذي لم يسمع لا يحكم لها بالصحة. هل لكم منظومة في مصطلح الحديث؟ عندي ثلاث منظومات، لغة المحدث بمطبوعة من 20 سنة مشروح، وفي منظومة أخرى اسمها الأثرية 60 بيت على غرار البيقونية، ربما نقرأها عليكم غدا إن شاء الله، وهي مشروحة أيضا لكن الآن هي في المطبعة، وفي بقى منظومة كبيرة ربما تصل إلى 1000 بيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.